أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح مسنوناته، ووفق جوارحنا للاشتغال بطاعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد معلوماته، وأن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وإخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا 14 من لقاءات شرح كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. ونبدأه إن شاء الله من باب هل يخص شيئا من الأيام. باب هل يخص شيئا من الأيام. قال الشيخ رحمه الله: باب هل يخص يوما من الأيام، أي بالصوم. وفي نسخة: هل يخص شيء بالبناء للمفعول ورفع شيء. بالبناء للمفعول ورفع شيء، يبقى هل يخص شيئا أو هل يخص شيء. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص شيئا من الأيام، يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. قال الشيخ يحيى: أي القطان، عن سفيان أي الثوري، عن منصور أي ابن المعتمر، عن إبراهيم أي النخعي، عن علقمة أي ابن قيس النخعي. قالت: لا، أي لا يخص شيئا، أي لا يخص شيئا من الأيام. وأما اختصاصه يوم الخميس والاثنين فمستثنى من قول عائشة: لا ديمة بكسر الدال، أي دائما. فإذن هنا مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص يوما من الأيام بعينه، كالجمعة أو السبت أو الأحد وهكذا. والبخاري أتى بهذا الباب بعد باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، لأن هذا تخصيص ليوم الجمعة. والعلماء في يوم الجمعة على ثلاثة أقوال: منهم إن من قال إن هو النهي فيه للتنزيه، ومنهم من قال إن النهي للتحريم كما قال بعض الحنابلة، وإن من صام فيه فلا بد وأن يفطر، ومنهم من قال إنه لا يكره مثل مالك وأبي حنيفة وبعض الشافعية، وده اللي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وقال إن المسألة تتعلق بالقدرة على الصيام والقيام بوظائف الجمعة. فأما إذا لم يقدر على القيام بوظائف الجمعة فلا شيء، فيكره له الصيام، يكره له الصيام. والراجح والله أعلم إن هو إيه، إن هو هذا القول، هو لا يكره صيام يوم الجمعة خاصة إلا إذا كان ذلك مما يعطل عن القيام بوظائف الجمعة. فهذا تخصيص منهي عنه. وربما كذلك أن الإشارة بهذا الباب إلى الباب الذي قبل هذا أيضا، اللي هو باب الصوم آخر الشهر، لأن في هذا الباب أن الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر، يعني أما صمت آخر هذا الشهر، أما صمت آخر هذا الشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا حفصة خدي مشيت ليه؟ فقد فهم بعض العلماء أن ذلك الصحابي كانت له عادة بصوم آخر شعبان، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فترك هذه العادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بتركه عادته أمره أن يقضي مكان هذا، وقالوا إن في هذا الحديث مشروعية قضاء التطوع. فهذا تخصيص وهذا تخصيص، هذا تخصيص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وافق الرجل وقد خصص. وفي الباب الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوجه وقد خصصت يوم الجمعة بصوم. فجاء البخاري بهذا الباب الذي نتكلم فيه الآن، وهو باب صوم يوم عرفة حتى يقضي بين هذين البابين. فقال من كانت له عادة، هذا معنى كلامه، من كانت له عادة يستمر على عادته حتى ولو وافق يوم الجمعة أو أي يوم من الأيام، كأن يكون يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم ثلاثة أيام من أول كل شهر، ثلاثة أيام من آخر كل شهر، ثلاثة أيام البيض، فوافقت أي مسميات، يوم ثلاث، يوم اثنين، يوم أحد، يوم سبت، يوم جمعة، فهذا لا شيء عليه لأنه عادة له. وأما قصد يوم فلا، إلا أن يكون ذلك اليوم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، فمما فعله الخميس والاثنين، ومما قاله صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والله أعلم. باب صوم يوم عرفة، باب صوم يوم عرفة أي بيان جواز الفطر منه. جواز الفطر منه يعني هذا بيان لحكم صوم يوم عرفة، ما هي درجته من التشريع، وكذلك بالنسبة لجميع الأحوال، من كان في الحج وهو حاضر في أرض عرفة، ومن كان في غير الحج فما حكم كل منهما. قال حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن مالك، قال حدثني سالم، قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير مولى عبد الله بن العباس، عن أم الفضل بنت الحارث، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال الشيخ رحمه الله ابن العباس في نسخة ابن عباس، تماروا أي تجادلوا، حصل بينهم جدال، هل النبي صلى الله عليه وسلم الآن في عرفة وهو في أرض عرفة حاجة هو صائم أو ليس بصائم؟ فأرسلت بلفظ التكلم والغيبة، فأرسلت وهو واقف أي راكب، لو قلت بلفظ التكلم تقول فأرسلت يعني هي اللي بتحكي هذا الكلام، أو فأرسلت على أن عمير هو الذي يحكي عن أم الفضل، فأرسلت وهو واقف أي راكب على بعيره بعرفات. فهنا هل صوم عرفة مشروع للحاج وغير الحاج؟ هل يشرع صومه؟ فأما صومه لغير الحاج فمستحب ومؤكد، مستحب ومؤكد، وأما الحاج فالعلماء منهم من يقول هو جائز ومنهم من يقول غير جائز. من يقول جائز يقول لأنه مشروع لعموم المسلمين، ومن يقول غير جائز فيستدل بالنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، عن صوم يوم عرفة بعرف. والذين قالوا بالجواز قالوا هذا محمول على النهي الذي هو التنزيه، وده قول الجمهور، لكن هو بالنسبة لعموم المسلمين غير الحجاج مستحب. قال البخاري حدثنا يحيى ابن سليمان، حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه، قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. حدثنا ابن وهب هو عبد الله عبد الله. وفي نسخة أخبرني ابن وهب أخبرني ابن وهب. بقى هنا في ثلاث ألفاظ، قال حدثنا ابن وهب، ولا أخبرني ابن وهب، ولا قرئ عليه، هذه ثلاثة ألفاظ. طيب ما الفرق بينها؟ احنا قلنا ان الفرق بين حدثني وحدثنا كلمة التحديث انه قرأ هو على الشيخ، فالطالب او الراوي هو الذي قرأ على الشيخ، تمام؟ عفوا، هو الشيخ هو الذي قرأ. في حدثني وحدثنا الشيخ هو اللي قرأ، والقارئ هنا هو الشيخ، فيصح بقى ان الراوي يقول حدثني فلان شيخ، او يقول سمعت فلان، تمام؟ هذا سمعت وحدثني لو كان وحده، فلو كان معه جماعة من الطلاب كانوا تلامذة كثر وكان الشيخ يقرأ عليهم يقول حدثنا وسمعنا. طيب، ودي المرتبة الأولى في صيغ الأداء. بعدها تأتي مرتبة أخرى اللي هي أخبرني وأخبرنا وقرئ وقرأت عليه، إن يكون اللي بيقرأ هو مين؟ هو التلميذ. التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ، فيخرج من المجلس يقول أخبرني لو كان وحده، ويقول أخبرنا لو كانوا كثرة، أو يقول قرأت عليه قرأت عليه. ودي المرتبة الثانية في الفضل بعد المرتبة الأولى من الأداء. يبقى سمعت وحدثني وحدثنا، دي المرتبة الأولى، أخبرني وأخبرنا وقرأت عليه وقرأنا عليه، دي المرتبة الثانية. في مرتبة ثالثة اللي هي مذكورة هنا، قرئ عليه، أن يكون مجموعة من الطلاب، واحد يقرأ والباقي يسمع، فالذي يقرأ يقول قرأت عليه قرأت عليه أو أخبرني، أما الذي سمع بقية الطلاب غير الطالب اللي بيقرأ يقولوا إيه؟ قرئ عليه ونحن نسمع، قرئ عليه ونحن نسمع، أو قرئ عليه. فهذا هو المعنى والله أعلم. أخبرني ابن وهب، ثم قال الشيخ عمرو أي ابن الحارث، عمرو اللي هو شيخ ابن وهب ابن الحارث، عن بكير هو ابن عبد الله ابن الأشج، عن كريب أي ابن أبي مسلم، عن ميمونة أي بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، فأرسلت أي ميمونة. قال الشيخ ومر في الحديث السابق أن المرسلة أم الفضل، فيحتمل التعدد، يعني أن هذه أرسلت وهذه أرسلت وهذه لها خبر وهذه لها خبر، وقد كان اليوم طويلا، يوم كامل ما شاء الله من عند الظهر إلى المغرب. قال أو أنهما أرسلتا معا، يعني هما الاثنين كانوا قاعدين فأرسلوا، فأطلق هذا على إن واحدة أعدت والتانية نولت، فيبقى إيه معناها إن هما الاثنين أرسلوا، فنسب ذلك إلى كل منهما. بحلاب بكسر المهملة، يعني بكسر الحاء، بحلاب. قال الشيخ هو الإناء الذي يحلب فيه اللبن، أو هو اللبن المحلوب، إما هو اللبن وإما هو الإناء الذي فيه اللبن، واللبن موجود فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء أجابوا لماذا كره للصائم أن يصوم بأرض عرفة، لماذا يفطر الحاج؟ فقال العلماء يفطر الحاج في عرفة ليتقوى على وظائف اليوم، في عنده ذكر وعنده دعاء وعنده غير ذلك، فمسائل إيه؟ مسائل أشغال ووظائف خاصة بهذا اليوم، فلو ضعف عنها بالصيام فيبقى هي أولى، ولذلك يتعود المسلم على تقديم الأولى، فالأولى من العبادات، وعلى أن يهتم بالأفضل، وهذه درجة العلم، درجة العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالمؤمنون مرفوعون على غيرهم درجة، والعلماء من المؤمنين مرفوعون على العلماء على المؤمنين درجة. كيف؟ بمعنى أن العالم يعرف الفاضل والمفضول ويعرف الأفضل، فيترك الانشغال بالمفضول ويترك الانشغال بالفاضل وينشغل بالأفضل، وهذه من هذا الباب. قال باب صوم يوم الفطر، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. قال الشيخ رحمه الله: باب صوم يوم الفطر، أي بيان حكم صومه. يبين الآن لنا حكم صوم يوم الفطر، يوم العيد. عن أبي عبيد اسمه سعد ابن أزهر اسمه عبد الرحمن، وفي نسخة بني أزهر: نسككم أو نسككم بضم السين ويجوز سكونها، أي أضحيتكم، تأكلون فيه من نسككم أو من نسككم، اللي هو الإيه؟ الذبيحة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، هذان فيه تغليب، لأنه قال إيه؟ هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، هذان يومان، فقال فيه تغليب، إذ الحاضر يشار إليه بهذا، وهو إيه؟ لو كان في عيد الفطر يبقى يشار إلى عيد الفطر بهذا، والغائب اللي هو عيد الأضحى بعيد يشار إليه بذاك أو بذلك. فلما جمعهما اللفظ قال هذان تغليبا للحاضر على الغائب، يبقى يشار للقريب بهذا ويشار للبعيد بذاك. ها طيب، لما يجمعهم يقول إيه؟ هذا أسلوب التغليب، ده من أساليب العرب ويراعى فيه المعنى، كما يقال مثلا الشمس والقمر فيقال القمران، وكما يقال أبو بكر وعمر فيقال العمران، وهكذا، هذا أسلوب اختصار. قال أبو عبد الله إلى آخره ساقط من نسخة. طبعا أبو عبد الله هنا المقصود منه الإمام البخاري. قال ابن عيينة: من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب، لأن عبد الرحمن بن عوف هو ابن أزهر، يعني زهري. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. قال الشيخ: وهيب أي ابن خالد البصري، وعن الصماء إلى آخره مر شرحه في باب ما يستر من العورة. المقصود هنا من هذا الحديث تحريم صوم يوم العيدين، وقد جاء هذا الحديث ببيانه مع ثلاثة أشياء أخرى. فمجمل النهي الذي نقله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه هنا أربعة: الأول أن النبي نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، وده أمر مجمع عليه، لو صام صومه لا ينعقد، هذا على الأصح. وبعض العلماء يقول ينعقد عن فرض ولا ينعقد عن نفل، أو ينعقد عن قضاء ولا ينعقد عن أداء، وكل هذا خلاف الإيه؟ خلاف الصواب، إنما الأصح أنه لا ينعقد. يبقى المقصود تحريم صوم يوم العيدين. طب الأمر الثاني، قال وعن الصماء، ما معنى الصماء؟ الصماء إنه هو يلبس ثوبا واحدا كأنه كيس، ويدخل يديه فيه، فهذا منهي عنه. وبعض الفقهاء يقول لا، ده في زيادة على ذلك، إن ولو حرك يديه هتنكشف عورته على من حوله، فلأجل هذا كره هذا. هي نفس المعنى، إن الإنسان لو أدخل يده يدخلها منين؟ إما أن يخرجها من تحت، تمام، وإما أن يخرجها من الجانب، فالجانب مغلق لأنه هو كالكيس، تمام، ليس هناك موضع للذراعين، فلو أخرج يده من أسفل فمعناها أنه تظهر عورته، وهذه هي اشتمال الصماء. الأمر الثالث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاحتباء، قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ده معناها أنه يلبس ثوبا كالعباءة التي نلبسها، ثوب قميص، ولا يلبس تحته إيه؟ لا يلبس تحته سروال. فلو أنه قعد واحتبى، احتبى يعني إيه؟ جلس على مقعدته ونصب قدميه، هنا لو نظر أحد إلى عورته سيراها، لأن ليس عليه سروال، إنما هو ثوب واحد الذي يلبسه، يلبس قميص فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى كذلك أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ومعناها أنه إذا لبس ثوبا واحدا ولم يحتبي فمعناه أنه ليس عليه إثم. فهذه الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، والرابعة وعن صلاة بعد الصبح والعصر، لأن ده وقت منهي عن الصلاة فيه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث تحريم صوم يوم العيدين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي سعيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر دون العيدين. باب صوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. باب الصوم يوم النحر، في نسخة باب صوم يوم النحر أي بيان حكمه. فالإمام رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله، يبين لنا في هذه الترجمة حكم صوم يوم النحر، وأتى بالحديث ليبين هذا الحكم. قال الشيخ رحمه الله عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز، عبد الملك ابن عبد العزيز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى، قال الشيخ بالبناء للمفعول. طبعا جرت ألسنتنا مؤخرا، المتأخرين جرت ألسنتهم بكلمة بناء للمجهول. طب هنا لما يكون ينهى والصحابي هو الذي قال، إذن فمعلوم أن الذي نهى هو النبي عليه الصلاة والسلام، مش مجهول ولا شيء. وأحيانا يقول يعني فأنزل أو فأنزلت، يبقى معناها فأنزل الله بالنسبة لآية من الآيات، فمثل هذا لا ينبغي أن يقال فيه بالبناء المفعول مراعاة للأدب. قال ينهى، والصحابي لما يقول ينهى يبقى إذن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة، في نسخة عن أبي هريرة أنه قال نهى النبي، أو جابها معلوما أهوت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين وعن لبستين وعن بيعتين. فأما صيام يومين فالفطر والأضحى، يعني فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما البيعتان فالملامسة، وسكت فيها عن المنابذة وعن بيان اللبستين، ومر شرح الحديث في باب ما يستر من العورة. حديث ساقه الإمام ليبين حكم صوم يوم الأضحى، وأورد الحديث فيه إن هو نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الفطر وصيام الأضحى، وأورد معه كذلك اللبستين اللي هي لبسة الصماء ولبسة الاحتباء اللي احنا لسه مبينينها دلوقتي. وأما البيعتين ودول زيادة، فالبيعة الأولى هي الملامسة والبيعة الثانية هي المنابذة كما قال الشيخ. الملامسة معناها إيه؟ إن البائع يقول للمشترين أي ثوب تلمسه فهو عليك بكسب، والمنابذة معناها أي ثوب تنبذه إلي أو تطرحه إلي فهو بكسب، وهذا بيع منهي عنه وذلك مثله. الملامسة والمنابذة الاثنين منهي عنه. طب لماذا؟ لأن فيه جهالة وفيه غرر. مفترض أن يقع الإيجاب والقبول على إيه؟ على شيء معين. البائع يقول بكذا والمشتري يقول قبلت وتنتهي البيعة ويكون البيع معلوما، لكن هنا البيع مجهول وده فيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما، قال أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. معاذ أي ابن معاذ العنبري، ابن عون هو عبد الله، إلى ابن عمر في نسخة ابن عمر بالنصب وإسقاط إلى. إحنا لو أسقطنا إلى هتبقى جاء رجل ابن عمر، هيبقى مفعول لفعل جاء. فقال أي الرجل الجائي رجل نذر أن يصوم يوما، أو قال يوم الاثنين فوافق يوم عيد، في نسخة فوافق ذلك يوم عيد، طلع اليوم اللي هو ينذر ويوم العيد الذي سيصوم. فقال ابن عمر أمر الله إلى آخره، أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. هل أفتاه ابن عمر؟ يقول الشيخ إنما توقف ابن عمر عن الجزم بالفتية لتعارض الأدلة عنده. قاله الزركشي، يبقى رأي الزركشي الإمام رحمه الله إن فيه هنا من ابن عمر توقف، وسبب هذا التوقف أن بين الأدلة تعارض، فلم يجزم بهذا ولا بهذا، وذكر له ربنا نهى والنبي ربنا أمر بالوفاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذا اليوم، أنت وقعت نفسك في مشكلة. هكذا قال الزركشي. قال الشيخ وقال غيره لم يتوقف، بل نبه على أن الوفاء بالنذر عام والنهي عن صوم يوم العيد خاص، فكأنه أفهم السائل أنه يقضي بالخاص على العام. يبقى إذن هنا إيه؟ هنا الله تبارك وتعالى أمر بالوفاء بالنذر، فأوفي بنذرك في أي يوم، تمام؟ في أي يوم، في أي حالة، لكن بالنسبة لخصوص يوم العيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى إيه؟ اقضي بالخاص على العام، ومعناه لا تصوم. معناه إيه؟ لا تصوم. طب ماذا يفعل؟ يقضي يوما مكانه، يكفر كفارة النذر، وهذا الأولى، أن يكفر كفارة النذر وهي كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم يصوم 10 أيام، يصوم 3 أيام. فهذا الإيه؟ هذا ما أفتاه به ابن عمر، ومعنى ذلك إن هو لم يتوقف. والرجل فهم هذا طبعا لأنهم عرب، والعربي يفهم هذا كما فهمه ابن عمر. قال وهو الموافق لما قيل إذا التقى الأمر والنهي في موضع قدم النهي. يبقى دول كده قاعدتين، القاعدة الأولى يقدم الخاص على العام، وإذا تعارض الخاص والعام فيقدم الخاص على العام، والقاعدة الثانية اللي ذكرها الشيخ إذا التقى الأمر والنهي في موضع قدم النهي، في أمر من الأمور تقدم فيه جاء فيه أمر وجاء فيه نهي، فيعمل فيه بالأمر ويعمل فيه بالنهي ويلغى الإيه؟ ويلغى الأمر. والشاهد هنا أيضا هو تحريم صوم يوم العيدين، وإحنا كما قلنا هو محل إجماع بين العلماء. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 غزوة، قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. هذا كلام من؟ كلام أبو سعيد. كلام أبي سعيد نقل سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. شعبة أي ابن الحجاج، قزعة أي ابن يحيى وهو تابعي، قزعة ابن يحيى تابعي، ولذلك سمع أبا سعيد الخدري فقد لقيه وسمعه. قال من النبي، في نسخة عن النبي، وطبعا في فرق بين الاثنين، سمعت من النبي يبقى سمع بأذن، سمعت عن النبي يبقى واحد من الصحابة هو الذي قال له، وممكن سمعت عن النبي تحمل كذلك على الاتصال. قال لا تسافر المرأة إلى آخره، ومر شرحه في باب فضل الصلاة في مسجد مكة. فأبو سعيد رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأربعة، ومر معنا الكلام على صوم اليومين، ومر معنا الكلام على الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر إن هو منهي عنها فلا يصليها الإنسان، صلاة مكروهة. وبقي أمرين اللي هو صلاة المرأة مسيرة يومين لا تصوم إلا مع ذي رحم محرم، اللي هو المسافة التي فيها القصر، وفيه يوم وفيه ثلاثة أيام ورد في الأحاديث. وكذلك النهي عن شد الرحال، إذا كان الإنسان يشد رحاله لعبادة فلا ينبغي إلا للمسجد الحرام ومسجد الأقصى وبيت المقدس ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منن وكان أبوها يصومها. باب صيام أيام التشريق، أي بيان حكم صومها، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. قال أبو عبد الله ساقط من نسخة يحيى أي ابن سعيد القطان عن هشام أي ابن عروة. أيام منى، كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى. قال الشيخ في نسخة أيام التشريق بمنى، اللي هي يوم 11 و12 و13، اللي هي الأيام التي يرمي فيها الحاج الجمرات، ثلاث أيام بعد العيد. وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون، أي يقطعون اللحم ويضعونه في الشمس، يعني طريقة للحفظ، حفظ اللحم بدل الثلاجات الآن. قالت وكان أبوها، أي أبو عائشة، قال وكان أبوها أبو عائشة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. وفي نسخة وكان أبوه أي أبو هشام وهو عروة، اللي هو عروة بن الإيه؟ ابن الزبير، وخالته عائشة، وجده أبو بكر، وكان يصوم هذه الإيه؟ هذه الأيام. فهنا في خبر أنه يصوم. طيب الخبر الثاني، قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الكلام الثاني كلام عام، وهذا كلام خاص، وهذا الكلام كلمة لم يرخص يعني لها حكم الرفع، يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وعن سالم أي ابن عبد الله بن عمر إلا لمن لم يجد الهدي، أي فيجوز له صيامها، وهذا ما نص عليه في القديم الشافعي. قال في الروضة، اللي هي روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي، قال النووي وهو الراجح دليلا، الراجح في هذه المسألة إن بعض الناس ممكن ينظر فيجد الحديثان متعارضان، واحد بيجيز واحد بيمنع، فيعني هذا الحديث الأخير أوضح لنا إن الراجح الذي نص عليه الإمام الشافعي يحرم صومها، هو يحرم إيه؟ يحرم صومها. أما ما نص عليه في القديم إنه يجوز صومها فهذا إيه؟ فهذا منسوخ من كلام الشافعي. يبقى الشاهد هنا أن صوم أيام التشريق قيل يجوز وقيل لا يجوز، وهو الإيه؟ وهو الراجح. إلا لمن، قال إلا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي، اللي هو لم يجد الهدي هو ده اللي يصوم، فلا يرخص فيه إلا لمن عليه هدي، بسبب مثلا إن هو متمتع من العمرة إلى الحج، قارن بين العمرة والحج، عليه هدي، ولا يجد الهدي، مش لاقي هدي أو مش لاقي ثمن الهدي، هيعمل إيه؟ هينتقل إلى الصيام. طب مش لاقي فاته الصيام اللي هو المفروض يصوم قبل منى، فاته الصيام يجوز يصوم الثلاثة أيام بتوع إيه؟ بتوع منى. قال وهو الصحيح مذهبا، الشيخ ده كلام الشيخ، وهو الصحيح مذهبا لعموم النهي في الرواية الأولى. فالنهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه ولم يرخص إلا في إلا لمن لم يجد الإيه؟ الهدي.
فات الصيام يجوز يصوم الثلاثة أيام بتوع منه.
قال وهو الصحيح مذهبا. الشيخ ده كلام الشيخ وهو الصحيح مذهبا.
هنا بقى مسألة نلفت النظر إليها. إن الإمام النووي قال وهو الراجح دليلا، والذي نص عليه في الجديد أنه يحرم صومها وهو الصحيح مذهبا لعموم النهي في الرواية الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى كلمة دليلا وكلمة مذهبا؟ المذهب طبعا مذهب الشافعي، الذي استقر عليه الفتوى في مذهب الشافعية أنه يحرم صومها، أنه إيه؟ وهو الصحيح مذهبا لعموم النهي في الرواية الأولى، اللي هو إيه؟ أنه ينهى عن صيامها مطلقا لصائم لحاج أو لغير الحاج، لمن لم يجد الهدي ولمن وجد الهدي، هذا هو الصحيح مذهبا. أما الراجح من ناحية الدليل أنه يرخص فيها لمن لم يجد الهدي، والإمام النووي رحمه الله يذهب كثيرا إلى مخالفة المذهب إذا وجد الدليل في خلاف ذلك، وده يتضح معنا لما ننتقل لقراءة شرح النووي على صحيح مسلم قريبا إن شاء الله. يبقى هنا الراجح عموما انه هو ايه؟ انه هو يحرم صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي وفاته الصيام قبل العيد فيصوم بعد العيد. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال فإن لم يجد في نسخة ومن لم يجد، لو من لم يجد هديا ولم يصم يعني قبل العيد صام أيام منه. تابعه أي مالكا وفي نسخة وتابعه. من الذي تابع؟ إبراهيم بن سعد. تابع مين؟ تابع مالك في الرواية عن مين؟ عن ابن شهاب. قال عن ابن شهاب ساقط من نسخة، ابن شهاب الزهري اللي هو إيه؟ اللي هو يروي عن سالم بن عبد الله ابن عمر. بقى هنا صيام هذه الأيام على ثلاث بيانات. البيان الأول أنه في حق غير الحاج حرام. الأمر الثاني أنه في حق الحاج الأولى أن يصوم قبلها، فإذا لم يصم يصوم فيها. البيان الثالث اللي هو يصوم أيام التشريق إذا لم يكن صام قبلها. قال باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو عاصم عن عمر ابن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. باب صيام يوم عاشوراء أي بيان حكمه، أي بين لنا حكم صوم يوم عاشوراء، هل صوم يوم عاشوراء مستحب؟ هل هو واجب؟ وهكذا. قال وعاشوراء يوم العاشر من المحرم كما قيل، وقيل يوم التاسع منه، والذي استقر عليه القول أنه يوم العاشر ده الأرجح، وإن كان القولان واردين عن ابن عباس، ولكن أولهما أولاهما اللي هو إيه؟ العاشر من المحرم. قال الشيخ يعني في بيان أنه يوم التاسع ليه، قال لأنه مأخوذ من العشر بالكسر في إوراد الإبل، في إوراد الإبل، تقول العرب وردت الإبل عشرا إذا وردت اليوم التاسع، لأنهم يحسبون في الإضماء يوم الورود، فإذا أقامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث قالوا وردت ربعا، وإن رعت ثالثا وفي الرابع وردت، قالوا وردت خمسة، وردت ربعا وردت خمسة. ليه؟ بيحسبوا هو كم يوم اللي هم قعدت فيهم، ثلاثة أيام، واليوم اللي وردت فيه يبقى الرابع، قعدت أربعة واليوم اللي وردت فيه الخمس يبقى إيه؟ وردت خامس، وهكذا. فيحسبون اليوم، فكأن أدي اليوم ها الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، ها، وفي التاسع يحسب. يبقى التاسع لما تصوم يحسب هو كمان، يبقى إيه؟ يحسبون هذا هو يوم عاشوراء. أبو عاصم أي النبيل عن عمر ابن محمد أي ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن سالم أي ابن عبد الله ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن عبد الله وعن عمر ورحم الله سالم. يبقى هذا الحديث فيه التخيير، إن شاء صام، يبقى إن شاء صام وإن شاء أفطر. يبقى هذا الحديث فيه التخيير. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان فيه من شاء صام ومن شاء أفطر. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، شعيب أي ابن أبي حمزة عن عائشة في نسخة أن عائشة رضي الله عنها. يبقى هذا الحديث الأخير حديث عائشة فيه أن يوم عاشوراء كان فرض في السنة الأولى من الهجرة، ولما فرض الله تبارك وتعالى رمضان وكان فرضه في السنة الثانية فنسخ فرضه، فرضية يوم عاشوراء، وبقي أنه مستحب، وتصوم الإيه؟ تصوم إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، لأنه هو إيه؟ سنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. يبقى معنى ذلك أن النبي كان يصومه فين؟ في مكة. قال فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقال الشيخ رحمه الله تصومه أي في الجاهلية كما في نسخة، يبقى قريش كانت تصومه في الجاهلية، والنسخة اللي معنا ذكرت ما أبهم في النسخة التي شرح عليها الشيخ، قال تصومه قريش في الجاهلية. طب كيف يصومونه في الجاهلية؟ قالوا ده من بقايا دين الحنيفية، زي ما بقي فيهم الحج والعمرة، كانوا بيحجوا بيعتمروا ويعظمون البيت وأشياء كثر، يعظمون الأشهر الحرم وهكذا. وقيل إن هو بلغهم هذا عن اليهود وكانوا أهل كتاب وأهل علم، فلذلك كانوا يأخذون عنهم، ودائما وأبدا كانت قريش تنظر إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهكذا، خاصة اليهود. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل أن يرد المدينة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حجة على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، يا أهل المدينة أين علماؤكم. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل أن يرد المدينة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ابن أبي سفيان اللي هو معاوية رضي الله عنهما، اسم أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية الأموي. أين علماؤكم؟ قال النووي الظاهر أن معاوية قال هذا، قال هذا لما سمع من الوصية أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامهم بنفي السلس. هذا الكلام كلام الإمام النووي في مسلم وهو غير ظاهر هنا، وأما الإمام فقال هناك فظاهره أنه سمع من يوجبه. إذن النقل بس عن المخطوط هو اللي كان خطأ، لما سمع من يوجبه هو ده الكلام، أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامهم بنفي الثلاثة، بأنه ليس بواجب ولا حرام ولا مكروه، وإنما هو إيه؟ سنة. ولم يكتب عليكم صيامه في نسخة ولم يكتب الله عليكم صيامه، لم يكتب عليكم صيامه أو ولم يكتب الله عليكم صيامه. ثم قال وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فليصم يعني فليصمه، في نسخة فليصمه. فمعنى هذا أيضا هو على التخيير وإيه ويستحب صيامه. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم أو هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال الشيخ رحمه الله أبو معمر هو عبد الله بن عمر المنقري، أيوب أي السختياني. يوم نجى الله بترك تنوين يوم، وفي نسخة بتنوينه يوم نجى الله، فصامه وأمر بصيامه. احتج به من قال كان صومه واجبا، وده الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن تشريع صيام رمضان كان واجبا، وإنه لما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. أما الشافعية يقول الشيخ وأجاب أصحابنا، هو شافعي يبقى أصحابنا الشافعية، قال بحمل الأمر هنا على تأكد ند به، وابن الجوزي بالمنع لأنه لم يأمر من أكل بالقضاء. يبقى ابن الجوزي من الحنابلة وافق الشافعية في أنه هو لم يكن واجبا. طيب ما كان؟ كان متأكدا فقط، يعني كان أقرب إلى الوجوب ولم يكن واجبا. طب لماذا؟ ما هي الحجة؟ فيقول هنا أنه لم يأمر من أكل بالقضاء، لأن بعضهم كان أكل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل فليمسك ومن إيه ومن لم يأكل فليصم، زي ما يأتي معنا الإيه في الحديث التالي لا اللي بعده. قال الشيخ رحمه الله ولخبر معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه، لم يفرض، فمن شاء منكم أن يصوم فليصوم. وقوله فصامه يشعر بأن هذا ابتداء صيامه، ممكن إنسان يفهم من هذا أن النبي صام تبعا لليهود في المدينة، فكان هذا أول صيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لا، ما كانش ده أول صيام صامه صلى الله عليه وسلم في المدينة، ده كان صايم قبل كده في مكة. قال لكن مر أنه كان يصومه قبل قدومه المدينة، يعني مع قريش. تمام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. أبو أسامة اللي هو شيخ علي بن عبد الله هو حماد بن أسامة، عن أبي عميس هو عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود، مسعودي من أبناء عبد الله. نعده تعده اليهود عيدا، قد مر أن اليهود تصومه والعيد لا يصام. يبقى إذن لو صاموه ها وجعلوه عيد يعني فيها مخالفة، أيضا هم يخالفون، أو أن بعض اليهود كان يصوم وبعضهم كان يخالف فلا يصوم، بعضهم كان يصوم وبعضهم كان يتخذ عيدا فقط ولا يصوم. قال فصوموه أنتم، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، صوموه أنتم يشعر بأن الصوم لمخالفتهم، ومر أنه كان لموافقتهم. قال ولا منافاة، هنا نحن أولى بموسى منهم فصام وهم صيام. وفي بعض الروايات اللي هي معانا دلوقتي إن هو كانوا يصومونه كانوا يعيدون فيه ولا يصومونه، فالشيخ قال إيه إذ اليهود سمى غير اليهود هنا، يعني دول طائفة من اليهود ودول طائفة أخرى. قال وأولئك كانوا يصومونه وهؤلاء لا يصومونه، لا يصومونه إنما كانوا بس بيتخذوا عيد، فوافق أولئك في الصوم لمعرفته أنه الحق بوحي، يعلم أن الصوم هو الحق بوحي، لكن اتخاذ عيد لا. وخالف هؤلاء فيه يعني في اتخاذه عيد ها في اتخاذه عيدا لمعرفته خلاف ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام وافقهم، حتى ولو كنا وافقهم فوافقهم لأنه لم يكن عنده فيه وحي، وكان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يوحى إليه بشيء، هكذا ورد في الصحيح. ثم ضم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العاشر التاسع وقال لئن عشت لأصومن التاسع، فأرشد إلى صيام التاسع لنخالف اليهود فنصوم التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر. يبقى كده ثبتت مخالفة اليهود وخرجنا من الإشكال اللي الشيخ أورده. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. يتحرى أي يقصد، يتحرى أي يقصد، ومعنى كلمة يتحرى إن ده فيه تأكيد على استحباب الصيام في عاشوراء، لأن هو من ناحيتين يتحراه صلى الله عليه وسلم وده معناه التأكيد، وابن عباس جمع بينه وبين رمضان كأنه كأنه في نفس المرتبة، وإن لم يكن طبعا في نفس المرتبة لكن يعني لقربه منه، فكأنه هو والصحابة كانوا يرون أن عاشوراء متأكد في استحبابه ليس مستحبا فقط. حدثنا المكي بن إبراهيم ابن إبراهيم حدثنا يزيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. قال ابن أبي عبيد ساقط من نسخة ابن أبي عبيد ابن أبي يزيد نعم كما نبه عليه هنا المحقق قال كذا في الأصل والصواب ابن أبي يزيد عن سلامة ابن الأكوع إلى آخره قال مر شرحه في باب إذا نوى بالنهار صوما، وده فيه شاهد لكلام ابن الجوزي في مسألة منع الوجوب اللي هي مرت معنا من قليل، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجبه عليهم وكما هو قول الشافعية وبعض من العلماء خلافا للأحناف، النبي لم يوجب صوم رمضان صوم عاشوراء قبل رمضان وإنما كان يعني مستحب، وهذا الحديث بيقول من كان أكل فليصم بقية يومه وما طالبهمش صلى الله عليه وسلم بالقضاء. إلى هنا ننتهي من كتاب الصوم من كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ولما كان الكتابان اللذان يليانه متعلقان بالصوم